بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا اليوم ليس عن رمضان، إنما هو عن أمر أهم من رمضان. تحقيقه أساس الرفعة والأمن والأمان في الدنيا والآخرة، والخلل فيه سبب للهزائم وذهاب الأمن وانفكاك الأمم ونزول البلاء والعذاب، ألا وهو أعظم شيء أمر العباد به ومن أجله خلقوا، التوحيد. والأمة الإسلامية ما تعاقبتها الفتن وأتتها البلايا إلا لما أخلت بهذا الأصل العظيم. ولذلك قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأساس الخلق للتوحيد، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا لوحدون. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأساس دعوة المرسلين معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وقال: والتوحيد أساس دعوة المرسلين. فالمرسلون لم يرسلوا إلا لتحقيق هذا الأصل العظيم، ولذلك من حققه دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، ومن أخل به دخل النار وإن كان يصلي ويصوم. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك فهو تحت المشيئة، أما الشرك فهو محبط للعمل. ولذلك الأنبياء كم أعمالهم، كم جهادهم، قال الله عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لرسوله وهو أكرم الخلق عليه، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي مقابل ذلك من حقق التوحيد الخالص دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالموحد التي أتى بالتوحيد لا يدخل جهنم البتة، ليقرؤون القرآن بصوت مرتفع ما يجوز لهم ذلك. طلب العلم أفضل من قراءة القرآن، خاصة علم التوحيد. ولذلك من حقق التوحيد الله يحرم عليه النار وإن كثرت ذنوبه. ولذلك قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، كم ذنوبه؟ قراب الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك قال ابن رجب: من حقق التوحيد غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل قراب الأرض. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح الجامع يقول عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي، يعني ينادى عليه على رؤوس الخلائق يوم القيامة: فلان ابن فلان ابن فلان قم. اجتمع الأولون والآخرون وهم يسمعون الصوت ويرون الشخص. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا. سجل مكتوب فيه ماذا؟ مكتوب فيه المعاصي والذنوب. كم مقدارها؟ قال: كل سجل مد البصر. 99 سجل، وكل سجل طوله مد البصر. فيقال له: عبدي، أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول الله عز وجل له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم. قال: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. قال: فتوضع البطاقة في كفة، في كفة الميزان، وتوضع السجلات في كفة، في الكفة الأخرى. فيقول الرجل: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني توزن. فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم. قال عليه الصلاة والسلام: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. هذه البطاقة كل موحد له، ولكن ليس كل موحد لا يدخل النار. انتبه للشرط: لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهذه نكرة في سياق النفي تعم جميع الشرك، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، تعم جميع الشرك. فمن لم يشرك بالله شيئا غفرت له ذنوبه كلها. وهذا هو صاحب القلب السليم، وهو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. من هو القلب السليم والذي لا يغش؟ لا، هو الذي حقق التوحيد تماما. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم الله ما وصفه بكثرة العبادة والصلاة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ما قال: وما أنا من المشركين. ولذلك من حقق التوحيد خاف من الشرك، لأنه عرف في المقابل ما عقوبة الشرك. إبراهيم إمام الحنفاء، هو الذي كسر الأصنام، ومع ذلك كان يدعو ماذا يقول؟ اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هل إبراهيم سيعبد الأصنام؟ ما يعبدها، ولكن لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان اهتمامه بالتوحيد أعظم اهتمام، والتوحيد أول ما يدعى إليه الناس. رسول الله وما يأتي الرجل ما يقول له: صل وزكي حسن أخلاقك، يقول له: وحد ربك. ما يدعو إلا هذا. ولذلك أول ما أنزل عليه القرآن بأي شيء: اقرأ. هذا علم. أي علم؟ باسم ربك الذي خلق، العلم الذي يتعلق بالرب. هذه الآية صار بها رسولنا نبيا. ثم أنزلت عليه آية الرسالة، ما هي؟ نعم، الإنذار. يا أيها المدثر قم فأنذر. عن ماذا ينذر؟ كانت البنات تؤد، الأمهات تنكح، الأخوات تنكح، الشر في الأرض كلها. عن ماذا أنذرهم؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. عن أي شيء أنذرهم؟ قال ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أنذرهم من أن يدعوا مع الله إلها آخر. يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر، أي كبره بالتوحيد. بعدين وثيابك فطهر، أي من الشرك. والرجز فاهجر، وهي الأصنام. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام لجرير بن عبد الله البجلي، قال ألا تريحني من ذي الخلصة يا جرير، أو ألا تريحني يا جرير من ذي الخلصة، وهو صنم لدوس في اليمن يعبدونه. قال حافظ بن حجر والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أغم وأتعب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرف به من دون الله عز وجل. لو تأملتم حياة الرسول في آخر حياته الأيام الأربعة، التوحيد كامل والصحابة كلهم موحدون والدين كامل في آخر حياته عندها ما حضرته الوفاة، لما اشتد به المرض ولم يستطع الخروج إلى أصحابه قال لهم صبوا علي الماء من آبار شتى، فصبوا عليه فحصل له نشاط فخرج إلى الصحابة فجلس على المنبر، آخر جلسة جلس على المنبر فوعظ الصحابة وقالهم مما قال، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ضعف الجسد ضعف جسده عليه الصلاة والسلام فلم يستطع الخروج، فقال أدخلوا علي أصحابي، فدخل الصحابة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما اجتمعوا حوله قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الموقف الثالث قال علي والعباس، قال عباس لعلي ننطلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نسأله إن كان لنا من الأمر شيء، فانطلق علي والعباس قال فإني أعرف الموت في وجوه بني هاشم، يعني هذا المرض الذي فيه الرسول سيموت منه. قال علي فدخلنا عليه فإذا هو قد أغمي عليه، قال فانتظرنا حتى أفاق، فلما أفاق كان أول ما قال لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جعل يكرر ذلك. قال علي فلما رأينا ما به خرجنا ولم نسأله عن شيء. الموقف الأخير لما نزل به الموت، تقول عائشة وكان يغطي وجهه بطرف خميصه، فلما اغتم بها أو فإذا اغتم بها كشفها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا آخر وصية قالها في حياته. هل الرسول يخشى أن الصحابة يتخذون قبره مسجدا ويعبدونه؟ لا، ولكن هم التوحيد لابد أن يحيا في القلوب، وإن كان الناس عرفوا التوحيد لابد أن يذكرون به. وذلك الأمة لما تركت هذا الأمر، الآن عدد الأضرحة القبور التي تعبد من دون الله في عالم المسلمين فقط تتجاوز 20,000 قبر. المسلمون يعبدون أكثر من 20,000 قبر، هذا مصيبة جدا، لابد أن ينشأ الصبيان على هذا. أكثر الناس الآن جاءتني أسئلة كثيرة، يصومون ولكن لا يصلون، ما السر في ذلك؟ السر أن التوحيد ليس في القلب، تعظيم الله ليس في القلب. الإنسان ما يعصي إلا لما يقل تعظيم الله في قلبه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان يعلم الصبيان؟ فوازير، نكت، ألغاز، أناشيد، ماذا كان يعلمهم؟ يقول ابن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت غلام خلف النبي عليه الصلاة والسلام على راحلة، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أكثر الناس الآن من المسلمين إذا استعانوا يذهبون إلى الكهان، إلى السحرة. كم من الناس يعلق التمائم، يعلق الحروث، يعلق الملح، يعلق الخرق. كم من الناس يلجأ إلى الأولياء، إلى القبور، ينذر إلى شيخ فلان، إلى شيخ فلان. كم منهم؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا يعلم الصغار ليس الكبار. إذا قال ابن الجوزي على هذا الحديث، قال فتدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسفا من قلة تدبر هذا الحديث وقلة تفهم معناه. حديث عظيم جدا. ولذلك أول ما أمر لقمان، طولت عليكم معذرة، أول وصية وصاها لقمان لابنه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم في الوسط دله على مراقبة الله، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. دله على مراقبة الله، فلا يراقب الله عز وجل إلا من وحده، إلا من عرفه. فالذي لا يعرف الله لا يراقبه. فالعاصي لا يعصي إلا لما قلت معرفة الله في قلبه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فأساس سعادة العبد معرفته بربه. فأساس سعادة العبد معرفته بربه. فالتوحيد إذا قل في القلب زادت المعاصي. ولذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام، وهذا آخر حديث أذكره، يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، وفي لفظ عن ديك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى. كم حجم هذا الملك؟ عنقه تحت العرش منثنية، قد مرقت رجلاه، يعني غطت رجلاه في الأرض السابعة السفلى، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. يطير الطير بين شحمة أذنه وعاتقه كم سنة؟ 700 سنة. ماذا يقول؟ يقول سبحانك ما أعظمك، هذا ذكره. فيقول الله عز وجل رادا عليه ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، يعني الذي يحلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله. ولذلك قال الله عز وجل عن نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ما لكم لا تعرفون عظمته. فأساس الشرك هو عدم معرفة الله. فالتوحيد هو أساس شيء، أساس كل شيء، فمن حققه دخل الجنة. وقلته في الأمة يؤدي إلى الفساد. وذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن أسباب دخول التتار ديار المسلمين، التتار لما دخلوا ديار المسلمين دمروها تدميرا. حتى قال ابن كثير المؤرخ قال وقد أحصى بعض المؤرخين عدد ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو. تأمل، يقول وقد أحصى بعض المؤرخين عدد ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو فبلغ كم؟ 700,000 إنسان. هذا في يوم واحد قتلوا 700,000. في بغداد كم قتلوا؟ 2,800,000. حتى قال ابن القيم لما بقي السيف يقتل فيهم 40 يوم، قال فغدا على سيف التتار 1,000 في مثلها مضروبة بوزاني 2,000، وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. قتلوا 2,800,000 في بغداد فقط، حتى من رائحة الجثث مات الناس في الشام. ما سبب دخولهم؟ قال شيخ الإسلام فكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور البدع والإلحاد والشرك، هذا سببه. فالتوحيد سبب رفع البلاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الآمنين من حققون التوحيد، ونسأله سبحانه أن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طولت عليكم ولكن المجال والكلام يجر بعضه بعضا، والكلام في التوحيد هو أعظم شيء، وسأذكر إن شاء الله في دروس قادمة. إذا عنده سؤال يسأل. أما التوحيد هذا درس ما في سؤال.
الله يبارك فيك. السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم معنا في درس الأمس أهمية التوحيد وخطورة الشرك، وأنه السبب الرئيس لتأخر أمة الإسلام، والسبب المباشر لنزول العذاب على الناس. وأما درس اليوم، من المعلوم عند الجميع أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية وهو توحيد العبادة، وتوحيد في الأسماء والصفات. وهذا التقسيم بإجماع أهل السنة المتأخرين، وقد دل عليه الكتاب والسنة، كقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. ونصوص الكتاب تدور على هذه الأمور الثلاثة، والله عز وجل يلزم الناس بتوحيد الألوهية لما أقروا بتوحيد الربوبية. فما معنى كل واحد من هؤلاء الثلاثة؟ توحيد الربوبية هو أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن الله هو الرب، يعني بيده الأمر والخلق والتدبير، فيعتقد أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المصرف للكون. وهذا التوحيد لم ينكره أحد إلا على وجه المكابرة، حتى فرعون الذي قال أنا ربكم، قال الله عز وجل عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في الفطر مفطور، فطر الخلق على أن الرب سبحانه وتعالى واحد. وهذا كما قلت لا ينكر أحد، ولكن الخلل فيه خاصة في هذه الأزمان ظاهر. وأضرب لكم مثالا واحدا وهو مشاهد في كل مكان، بل دخل بعض الإذاعات ودخل كثير من الصحف، ألا وهو التنجيم. والتنجيم قدح في توحيد الربوبية. وأعني بالتنجيم هو ادعاء علم الغيب وعلم المستقبل ونحو ذلك من طريق النجوم. النجوم أخطر ما خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على الأمة في آخر الزمان. في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. ما الذي عند النجوم؟ تجدون في الصحف الحظ والأبراج، والناس يقرؤون ينظرون في حظوظهم وأبراجهم، كيف تكون حياتهم وكيف سيكون مستقبلهم. هذا هو الخوف الذي خافه الرسول من النجوم. ولذلك في الصحيح في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني الذي ينجم إنما هو دجال ساحر لا تغتر به. من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالمنجم ساحر والساحر كافر. قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالدجالون علمهم ليس من النجوم، إنما علمهم من الشياطين حين تنزلت عليهم بوحيها. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجموع الفتاوى، قال: فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. ولذلك التنجيم علمه من علوم أهل الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطاله. لماذا؟ لأن فيه تعلق بغير الله وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، وفيه تضليل لعقول السذج من الناس، فهو علم باطل. والعلماء رحمه الله يقولون: علم التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم حرام وكفر وعلم مباح. العلم الأول علم التأثير، وهذا كله كفر وكله حرام، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن النجوم هي مؤثرة بذاتها، هي تخلق الحوادث، تخلق الخير والشر، وهذا كفر مخرج من الملة بإجماع العلماء. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يستدل بحركات النجوم على ما سيحدث للناس في المستقبل. يعني يقال: فلان ستكون حياته سعادة. لماذا؟ لأنه ولد في برج الدلو. وفلان سيبقى عقيما لأنه ولد في برج الثور. وفلان سيتزوج لأنه ولد في برج العقرب. وهكذا. هذا العلم من اعتقد بهذا وطالع برجه في الصحف الصحيح، كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد، قال: والصحيح أنه ينبغي أن يقطع بكفره، لأنه ادعاء لعلم الغيب بما لا يدل عليه دليل. وعلم الغيب الله عز وجل استأثر بعلمه، لا يعلم أحد إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا القسم الثاني، وهذا منتشر في الناس ولا يجوز النظر فيه. الصحيفة التي فيها هذه الأمور لا يجوز للإنسان يدخلها في بيته، وسيأتي الكلام عليها. القسم الثالث أن يستدل بحركات النجوم على الحوادث، ولكن لا يستدل بها إلا بعد وقوعها. القسم الثاني يستدل بها قبل وقوعها، فلان سيكون لأنه، أما الثاني لا يستدل بها إلا بعد أن تقع. هذه كفر، ولكنها لا تخرج من الملة. مثال ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر، فلما صلى الصبح أقبل على الناس بوجهه ثم قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ في الجواب قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ف فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، فالله سماه الكفر. يعني يستدل المطر سبب النجم الفلاني، وهذا استدلال بالحوادث تنقلات النجوم بعد وقوع الأمر. فهذه الثلاثة، الأول أنها تؤثر بذاتها، الثاني يستدل بها على المستقبل، الثالث يستدل بها بعد حدوث الأمر. فهذه الثلاثة كلها كفر وكلها حرام. القسم الثاني من علم التنجيم علم التسيير سميه العلماء، وهذا العلم مباح. كان يستدل بالنجوم على القبلة، هذا لا دخل لها في الأمور المحرمة، هذه مباح وحن علمها فهي مباحة. أما الثاني الأولى هي التي تكون حرام ولا يجوز النظر فيها، ما وقفنا منهم؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال فينبغي على ولي الأمر وعلى كل قادر السعي في إزالة ذلك، فإن لم يفعلوا فيكفيهم قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول وقد ثبت في الحديث الصحيح من رواية الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، ثم قال وأي منكر أنكر من عمل هؤلاء الأخابث، سوس الملك، أعداء الرسل، أفراق الصابئة، عباد الكواكب، وهل عبدت النجوم أو الأوثان في غالب الأحيان إلا عن رأي هذا الصنف الخبيث؟ ثم ذكر فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، ولذلك هؤلاء دجاجلة لا يجوز الذهاب إليهم ولا أن يسألهم الإنسان، فمن سألهم فإنه داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، فلا يجوز الإنسان أن يقترب من هؤلاء ولا أن ينظر في هذه الأمور. والخلل في التوحيد كثير، أقول لكم هذا خلل في الربوبية ليس في الألوهية، والربوبية الخلل فيه قليل، وهذا يقع فيه المسلمون كثير إلا من رحم ربك. نسأل الله عز وجل المعافاة لنا ولجميع المسلمين، وأن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يتولانا بعنايته وبرحمته. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا ما يتعلق بالتوحيد الربوبية وسيئة الألوهية والأسماء والصفات غدا إن شاء الله. التسلية، نعم، ما حكم التسلية؟ نظر التسلية هل يجوز أو لا يجوز؟ شو رأيكم؟
لا يجوز.
الجريدة التي فيها هذه الأمور لا يجوز لك أن تدخلها إلى بيتك.
في آيات قرآنية أو شيء؟
كيف؟
في نوع من الآيات أشياء.
لا أفعلها. ما في. كيف آيات؟
يعني الجريدة فيها آيات قرآنية وبعدين عم تقرأ عليهم كمية بسبب هذا.
لا أقول لك ما يجوز أن تدخلها بيتك أصلاً، لا تشتريها. إيه. كل جرائد لا تشتري، كل جرائد ريح نفسك وفر فلوسك. هذه فتوى الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، قال لا يجوز شراؤها ولا النظر فيها. فتوى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم، لا ما أتكلم عن جرائد عموما، سؤال ما في الدرس. الفتوى كل جريدة فيها أبراج لا يجوز أن يدخل بيته. لماذا؟ إذا هو لا يقرأ هذه الصفحة قد يقرأها الأطفال والصغار والنساء فيحصل ضرر من حيث لا يشعر، وهو قد يغفل ولا يراقب البيت، والناس القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلا يجوز الإنسان أن يغرر بأهله. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا هو ضامن نفسه لن يقرأها قد يقرأها في البيت ولا يدخلها بيته. أنا قلت لا يدخلها بيته. نسأل الله المعافاة لنا وللمسلمين، والله أعلم. الشرك، السخط، الشرك ذكرته بالأمس. إن شاء الله الناس يعني في هذا المجال إذا كان في آيات ما في حد ما يحترم القرآن، ما في حد من المسلمين، ما في حد يرى فيها آية أو شيء ويكفها بالزبالة ما في حد. لا لا ما في حد.
جزاكم
الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا اليوم يتعلق بالنوع الثاني والقسم الثاني من أقسام التوحيد. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيد في الربوبية، والثاني توحيد في الألوهية وهو توحيد العبادة، والثالث توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهو باختصار إفراد الله بأفعال العباد. وإن شئت فقل هو صرف العبادة بجميع صورها إلى الله عز وجل، فلا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، فهو توحيد العبادة. وبعض الناس يخلط، يقول لا إله إلا الله أي لا خالق لا رازق لا معطي لا مانع إلا الله، هذا كلام باطل، هذا توحيد الربوبية. إنما توحيد الألوهية أن لا تعبد إلا الله، وهو الذي أرسلت به الرسل، وهو الذي حصل فيه الخصام بين الرسل وأقوامهم، وهو أعظم شيء، والخلل فيه ظاهر جدا وللأسف الشديد، حتى إن بعض الناس يجعل الكلام فيه من القشور، وهؤلاء في الحقيقة ليس لهم عقول. الخلل فيه حتى وصل الحال ببعض الناس إلى أن عبدوا الشيطان، وما أظن أن الشيطان كان يحلم أن يكون إلها. وأما القبور والفتنة بها في هذا الزمان، تقدم أن عدد القبور التي تعبد من دون الله في عالم المسلمين فقط تزيد على 20,000. فتنتها أعظم من فتنة اللات وهبل. لماذا؟ لأن عباد اللات وهبل كانوا إذا ركبوا في الفلك ماذا قالوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. وأما عباد القبور إذا ضاقت بهم الأمور لجوا إلى مشايخهم واستغاثوا بهم في الكربات، حتى بعض الناس ألف أحاديث في القبور، منها حديث الموضوع إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، ومنها إذا أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، حجر ينفع. ولذلك بعضهم حتى ألف كتبا في آداب زيارة القبور. أضرب لكم مثالا وانتبهوا لهذا المثال. يقول أحدهم واصفا أدب زيارة الشيخ عبد القادر عليه رحمة الله، والإمام عبد القادر الجيلاني من أئمة السنة، ولكن العجب من عباد القبور كيف وصل بهم الحال، جعلوا للشيخ عبد القادر أكثر من 100 قبر، وما أدري الشيخ عبد القادر في أي قبر منها. يقول واصفا أدب زيارة القبور، يقول أول ما يجب على الزائر أن يتوضأ وضوءا سابغا، ثم يصلي ركعتين بخشوع، ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة، ويعني بها قبة قبر الشيخ عبد القادر، ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة، ثم يقول يا حضرة الغوث، ثم يقول يا سيدي عبد القادر الجيلاني، ويا حضرة الغوث الصمداني، أغثني في قضاء حوائجي وتفريج كربتي، يا سيدي محي الدين عبد القادر، يا سيدي ولي الدين عبد القادر، يا سلطان عبد القادر، عبدك ومريدك عاجز مفتقر إليك في جميع الأمور، في أمور الدنيا والآخرة. هذا يفعل بقبر واحد، ها؟ أي قبر أعظم على وجه الأرض؟ قبر من؟ قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثبت في الحديث الصحيح قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني قبل الرسول إذا عبد صار ماذا؟ نفس اللات والعزة، وثن، صنم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذلك قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو، يعني لا أحد أضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا يسمعك الميت، لا يسمع، غافل، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يملك لك؟ حتى ثبت في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان لا يغني عن ابنته شيئا، أي يغني عني وعنك؟ لا يغني. هذا أفضل الخلق وأكرم الخلق. حتى وصل الغلو ببعض الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، قولهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني الدنيا والآخرة من جود الرسول، وعلم اللوح والقلم علم الغيب من، وهنا من، انتبه لها للتبعيض، ليس كل، إنما بعض علم الرسول علم اللوح والقلم. وإذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا لم يترك لله شيئا. إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول، كل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة كله من جود الرسول، وعلم اللوح وعلم القلم جزء من علم الرسول، ما بقي لله عز وجل. إذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نشهد أن من قال هذا القول لم يقل محمد رسول الله، إنما قال محمدا فوق الله. هذا غلو في المخلوق. إذا أنكرت عليهم قالوا: هذا وهابي، هذا ينكر الأولياء. وذلك ينذرون للقبور، يطوفون حولها، يذبحون لها. وأنواع الشرك في الأمة كثير جدا. الحروز، التمائم اللي تعلق، يذهب الناس للدجالي يكتبون لهم حروز تمائم، ما حكمها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. كم من الناس يحلف بأبيه بالأمانة، برأس أولاده، رأس أمه، كم من الناس يحلف؟ ألم يثبت في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ كم من الناس يتطير، يتشاءم بالطيور، إذا وقع البلبل على بيتي قال خير، وإذا رأى الدجاج مضطجع قال: أحد يأتي من السفر. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك؟ الخلل في التوحيد كثير جدا. إن الرقى الشركية والتمائم والتولة شرك. فالأمر، الكلام في التوحيد يطول جدا، والخلل فيه ظاهر جدا، والناس إحساسهم من جهة التوحيد ضعيف جدا. إذا عرفت كيف تزن عقيدتك انظر، إذا رأيت رجل معلق للتميمة كم قلبك يتحرك ويستنكر. وأكثر الناس يثقل علي أن يقول له: يا أخي هذا شرك، لا يجوز لك أن تفعله. أما إذا رآه يزني قد يقشعر جلده، مع أن الزنا أهون بكثير من الشرك. تعليق التميمة هذا من الشرك، أما الزنا كبيرة من الكبائر، والكبيرة في مقابل الشرك ماذا تساوي؟ لا مقارنة بينهما، لا مقارنة بينهما. لماذا؟ لأن الشرك ذنب لا يغفر، ومن أشرك فقد حبط عمله، وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين أنصار. أما الكبائر، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كم من الناس يذبح لغير الله؟ إذا تزوج أول ما يذبحون على عتبة الباب، ولا بد أن يلطخ العريس رجله بالدم. لماذا؟ ذبحوا للجن لطرد شرهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله. كم من الناس السحار يشترطون عليهم أن يذبحوا دجاجة حمراء أو خضراء أو سوداء أو بيضاء ويذبحون لهم، وما دروا أنهم بذلك ضيعوا دينهم وأفسدوا آخرتهم. فأمر التوحيد عظيم جدا وينبغي الاهتدام به. ولذلك أول ما يجب أن تأمر الناس وتنهاهم عنه الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك. أول أمر في القرآن أمر التوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. هذا في أول بقرة، أول أمر يصادفك في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي نهي عن الشرك. وذلك ذكرت لكم من قبل كيف كان الرسول يغمه أمر الشرك في الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال حافظ بن حجر والراحة راحة القلب. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أشراط الساعة ومن اقتراب الساعة أن الشرك يظهر في الأمة. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. الناس ما عبدوا اللات والعزى، عبدوا الشيطان، ويزعمون أن هذا العصر عصر تفتح، عصر تحضر، مع أن الخرافة والدجل تضرب بأضبانها في كل مكان تعم عالم المسلمين. نسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. لا يجوز الذهاب للكهنة، لا يجوز النذر إلا لله عز وجل، لا يجوز أن تنذر لا للشيخ الراول ولا لغيره، ما يجوز أن تنذر لحد، لا للشيخ البدوي ولا لعبد القادر الجيلاني ولا للست زينب ولا نحو ذلك. لا يجوز، شرك قد يخرج صاحبه من الملة، وإن صلى وصام وزكى وحج إن عمل العبادات. فالشرك أمره خطير جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى إثما عظيما. فالشرك ذنب لا يغفر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتحقيق التوحيد، وأن يعيننا وإياكم على نصرة دينه والدعوة إليه، فلا يفرج الكروبات إلا الله عز وجل. لذلك لو تدبرنا، ذكرت لكم من قبل النبي كيف يربي أصحابه، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تأمل هذا الحديث، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فلا ينفعك ولا يضرك إلا ربك سبحانه وتعالى، الخير بيده سبحانه. فاللجوء لا يكون إلا إلى الله عز وجل، لا إلى قبر ولا إلى ضريح ولا إلى خذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا اليوم لا يزال عن التوحيد، حق الله على العبيد. وتقدم أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد في الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله، يعني بأنه هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، والقسم الثاني توحيد الله بأفعال العباد، وهو ما يسمى بتوحيد العبادة أو بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد بأن لا يصرف شيئا من العبادة التي يتعبدون بها إلا له سبحانه، فلا ينذرون إلا لله، ولا يصلون إلا لله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يلجؤون إلا إلى الله، ولا يتوكلون إلا عليه، إلى غير ذلك من معاني الألوهية التي هي عبادة فلا تصرف إلا له. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا القسم هو أشرف أنواع التوحيد وأكثر نوع وقع فيه الخلل. لماذا أشرفها؟ لأنه يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، والخلل ظهر فيه من زمن التابعين فما يزيد. وهذا التوحيد أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما، معناه الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص، متفرد بذلك عن المخلوقات. فمعنى توحيد الأسماء والصفات أن تعتقد اعتقادا جازما أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه منزه عن كل عيب ونقص، متصف بكل كمال يليق به، متفرد بذلك عن جميع الكائنات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة توحيد الأسماء والصفات يقوم على أصلين اثنين. الأصل الأول تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. فالأصل الأول تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، ليس كمثله شيء. والأصل الثاني أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله على الوجه اللائق به، كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر، مع أنه قال قبل ذلك ليس كمثله شيء. يعني تثبت لله الصفات على أساس ليس كمثله شيء، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. قال تعالى ولا يحيطون به علما، فالله أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه مماثلة المخلوقات. فالمذهب الحق أن تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله أعلم الخلق به سبحانه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه مماثلة المخلوقات. فالمذهب الحق إثبات كل ما أثبته الله لنفسه على الوجه الذي يليق به، لا تحرف النصوص، لا تعطلها، لا تكيفها، لا تمثلها. يعني إذا قال الله الرحمن على العرش استوى، أسألك أين ربك، ماذا تقول؟ ها، أين الله؟ في السماء على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد. تبارك الذي نزل من عنده، يخافون ربهم من فوقهم. إذا سجدت ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. فالله فوق، الرحمن على العرش استوى. ولذلك في صحيح مسلم أحد الصحابة لطم جارية كانت ترعى الغنم، فنظر نظرة فوجد الذئب قد أخذ منها شاة، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فسكقتها ثم أعتقتها، شعر بالذنب فأعتقها يكفر عن ذنبه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ادعوها، فدعاها فقال لها أين الله؟ هذه رعية غنم. ها، أكثر المسلمين الآن إذا سألتم أين الله ماذا يقولون؟ الله في كل مكان، تعالى الله، الله في الحمام، الرحمن على العرش استوى، سألها أين الله؟ قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فعلامة الإيمان أن يعتقد الإنسان أن الرحمن في السماء على العرش استوى. ولذلك قال إمام الأئمة ابن خزيمة: من لم يقل أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. وذلك القول بأن الله في كل مكان قول كفر. فأهل السنة يثبتون النصوص الواردة في الأسماء والصفات على ظاهرها لا يحرفونها، كما أثبته الله وكما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، يقول: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والسنة. وقال الخطابي: مذهب السلف في الصفات إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وقال الإمام ابن عبد البر شيخ المالكية، قال: أهل السنة والجماعة مجمعون، هذا إجماع، على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. كيفية الصفات لا يعلمها إلا الله. لو سألتك عنب الجنة هل تستطيع أن تصفه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مخلوق عنب، وعنب ترونه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الكسوف لما تقدم لما صلى بالناس، قال: رأيت الجنة والنار، فلما رأيتموني تقدمت رأيت الجنة فأردت أن أتناول عنقودا، حديث صحيحين، عنقود من عنب، من عنب، قال: لو أخذته لأكلتم منه ليوم القيامة. يثنى عنقود بس عنب، لو أكل الناس منه ليوم القيامة يثنى، هذا عنقود من الجنة. وذلك جاء بعض الناس إلى أحد العلماء يريد يسأله عن كيفية الصفات، فقال له: دعنا من هذا، أسألك عن ملك، والملائكة لها أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل كم جناح له؟ 600 جناح. رأيته، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل ليلة أسري بي له 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وقال: ورأيته ينتثر من ريشه التهاويل، أي الدور والياقوت، هذا جبريل 600 جناح. حتى قالوا قوم لوط الله رفعهم ثم جعل عاليها سافلها، قالوا: جبريل رفعهم بطرف جناحه إلى السماء ثم خسف به بطرف جناحه. هذا جبريل قالها، وهذا العالم قال: أسألك عن ملك له 3 أجنحة، هل يستطيع عقلك أن يركب الجناح الثالث ثم يصفه؟ جناحين بتقول، واحد اليمين واحد على الشمال، الثالث كيف تصفه؟ هل عقلك يسع؟ فكيف تتكلم بصفات الله؟ يعني جاء حبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال، حديث البخاري، فقال: إنا نجد في التوراة أن الله يرفع السماوات على إصبع، السماوات ترفع على إصبع واحد، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، وفي لفظ وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قول الحبر إقرارا لما يقول. ولذلك حملة العرش ذكرت لكم من قبل حديثهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك حمل العرش، واحد أذن له، يعني هذا الرسول وصفه، أذن له من طريق الوحي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، عنقه منثنية تحت العرش، قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، يعني كم طوله؟ كم ارتفاعه؟ كم ارتفاعه؟ عنقه تحت العرش، منثنية تحت العرش، قد مرقت يعني غطت رجلاه في الأرض السابعة السفلى، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. يعني الطير يطير إلى هنا كم يصل؟ فقط هنا هذا المسافة يقطع الطير السريع يطير 700 سنة. فكيف رأسه؟ فكيف رجله؟ هذا ملك واحد من حمد العرش. قال يخافون ربهم من فوقهم، فهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول الله ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. ولذلك قال الإمام المزي رحمه الله لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. يعني من لم يوقن أن الله له بصفاته على العرش ما صح توحيده، ليس عنده توحيد. لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته. فيجب عليك أيها المسلم أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، من فوق في السماء على العرش. حتى قال شيخ الإسلام تيمية، حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي في القرآن فقط أزيد من 1000 دليل في القرآن، بس أزيد من 1000 دليل على علو الله عز وجل وأنه على وأنه فوق سماواته. في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله فقط. كيف السنة؟ ألا تأمنوني وأنا آمين من في السماء؟ والأدلة كثيرة جدا في الأحاديث تثبت الله ما أثبت نفسه، لله وجه صحيح؟ نعم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. لله يدان تليقان بجلاله، بل يداه مبسوطتان، ومنعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول في الصحيحين يد الله ملأة. فلله وجه يليق به، لله يدان، لله عينان، يرى يوم القيامة بالأبصار، يتكلم والقرآن كلامه، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق به. تواتر الحديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يثبت لله كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله. لا تقول معنى اليد القوة والقدرة، لا، اليد يد حقيقية، غير أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. كيف يد الله؟ كيف استواء الله؟ هذا لا نعلمه، لأن الله أخبرنا أن له صفات ولم يخبرنا كيفيتها. كيفيتها فنقف عندما وقف الله عز وجل. وذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله، وهذا آخر أثر أذكره، يا إمام الرحمن على العرش استوى، الله أخبرنا كيف استوى؟ فسأله كيف استوى؟ تعرف معنى الاستواء؟ العلو والارتفاع. لما تستوي على البيت يعني ارتفعت. الرحمن على العرش استوى، قال له كيف استوى؟ فنزل الإمام رأسه حتى علاه العرق، ثم قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في لغة العرب، معناه معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يعني الكيف، والإيمان به واجب. قال وما أراك إلا مبتدعا. وذلك يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال بعد ذلك وسع كرسيه السماوات والأرض. ما معنى الكرسي؟ هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، ما معنى؟ موضع القدمين، موضع قدمي الرب سبحانه. الكرسي موضع القدمين، والعرش كما قال ابن عباس لا يقدر قدره إلا الله. وذلك جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا. كم النسبة؟ حلقة بالنسبة للصحراء واسعة في نسبة، هذه السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي موضع القدمين، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقى في فلاه. إذا قال ابن عباس والعرش لا يقدر، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فلا بد من تعظيم الله عز وجل ومعرفة قدره ومعرفة صفاته. فالإنسان كلما عرف صفات الله عز وجل كلما تقرب إليه بأنواع المحاب فالإنسان لا يحب الشيء إلا إذا عرفه، ولا تعرف ربك إلا إذا عرفت صفاته وأثبت له ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. ولذلك ضال من لم يثبت الصفات لله عز وجل، ضال من شبه الله بخلقه. الإمام الذهبي عنده كتاب 40 في الصفات، ذكر أقوال الأئمة، ثم قال بعد ذلك ذكر الأئمة كلهم كأحمد ومالك والشافعي والثوري وابن المبارك وإسحاق وغيرهم، ثم قال رحمه الله قال: وقد طولنا في هذا المكان، ولو ذكرنا قول كل من له كلام في الصفات من الأئمة لا تسع الخرق. ثم قال: وإذا كان المهتدي، وإذا كان المعترض يعني لا يهتدي بكلام من يقول الإجماع على إثباتها من غير تحريف فلا هداه الله. ثم قال: ولا خير في من يرد على مثل الشافعي والثوري وأحمد بن حنبل وذكر الأئمة. فالذي لا يهتدي بالنصوص فلا هداه الله. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يحيينا على التوحيد الخالص، وأن يتوفانا عليه، وأن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يمن علينا بقبول الصالحات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طولت عليكم، ولكن هذا أظن آخر درس في رمضان، إما حلقة كخاتم، حلقة خاتم.
ما الفرق بين
الحلولية
ووحدة
الوجود؟ اترك السؤال. اسأل سؤال ناس يسألون منه. كتاب ذهبي؟ ها؟ ما ماذا كانت المقيم؟ ذكرت الذهبي. 40 في الصفات. جزاكم الله خيرا.
كان شيخ ما خلص مرة واحدة، ممكن بعد رمضان ولا لازم في رمضان؟
شو ما خلص؟
مستعطي ناس يعني ساكين.
الزكاة إذا وجبت وجب إخراجها، تحل وقتها وجب إخراجها، لا تؤخر، لا يحبسها المتصدق عنده.
شخصين مرة واحدة
ما في بس،
ما في
مشكلة، حسب حاجة الشخص. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله.
رحم الله والديك.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن علو الأمم لا يكون إلا بالأخلاق والقيم، بل إن رسالات الله عز وجل ما جاءت إلا بالأخلاق وإتمامها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فبالأخلاق بقاء الأمم، وضياعها هلاكها. فمع الأخلاق وحسنها ونبدأ مع آية من كتاب الله جل وعلا يقول سبحانه: وقولوا للناس حسنا. هذا قول الله تعالى وأمره، وهو من الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل على اليهود، وهذا من قسوتهم وشدتهم أن كل أمر أمروا به استعفوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان والعهود الموثقة. قال الله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ولكن مع هذه المواثيق هل امتثلوا؟ كلا، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. أما أهل الإسلام فيقول نبيهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، وقولوا للناس حسنا. قال الإمام الحافظ المؤرخ ابن كثير رحمه الله: أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال الحسن البصري رحمه الله: الحسن من القول، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح، وهو كل خلق حسن رضيه الله تعالى. وقال الإمام ابن سعدي عليه رحمة الله: من القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضا بغير التي هي أحسن. فرب حرب وقودها جثث وهام، أهاجها القبيح من الكلام. قال: وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. قال: وخبثت ولقست وغثت متقاربة المعنى. فكره رسول الله عليه الصلاة والسلام كره لفظ الخبث لبشاعته، وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه، وإن كان بمعنى تعليما للأدب في المنطق وإرشادا إلى استعمال الحسن وهجر القبيح في الأقوال، كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال. وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة. أتدرون لماذا أيها الناس؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة، لأن الشيطان عدو لآدم وذريته وعداوته ظاهرة بينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من نار. فالواجب على العباد أن يقولوا التي هي أحسن، وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله. وعليهم ألا يطيعوا الشيطان في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وعليهم أن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم، لأنه عدوهم الحقيقي الذي يسعى في إفساد دينهم ودنياهم. أيها الناس، انتبهوا لهذا الخلق العظيم، ألا وهو لين الكلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة. قال: موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. وفي رواية: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وقال عليه الصلاة والسلام: من الصدقة أن تسلم على الناس، من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا تبسم. وهو في البخاري. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فهذا هو خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. قال الضياء المقدسي: كان الموفق الحنبلي، يعني ابن قدامة، كان الموفق الحنبلي لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه، ولو أن تؤنس الوحشان بنفسك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حسنت أخلاقهم فحازوا بالدرجات العلى عند ربهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناق. هذه أخلاق أهل الإسلام، كانوا يقولون من شدد نفر ومن لا نتألف، وقولوا للناس حسنا. كان عبد الله بن عون رحمه الله لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال له بارك الله فيك. وكان له ناقة يغزو عليها ويحج، وكان بها معجبا، فأمر غلاما يستقي عليها، قال فجاء وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها. فقلنا إن كان من ابن عون شيء فاليوم، قال فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال سبحان الله، أفلا غير الوجه، بارك الله فيك، اخرج عني، اشهدوا أنه حر، وقولوا للناس حسنا. خاصم رجل الأحنف فقال لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، فقال لكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. وقال الميموني رحمه الله كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل عن الشيء فيقول لبيك لبيك. ومكث عبد الله بن أبي نجيح 30 سنة لا يتكلم بكلمة يؤذي بها جليسة. وقال الضياء وما علمت ابن قدامة أوجع قلب طالب، وكان له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. وسمعت البهاء يقول ما رأيت أكثر احتمالا منه. ولذلك سئل رسولنا عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وغيره بسند صحيح، سئل ما خير ما أعطي العبد، قال خلق حسن. أيها المسلمون، المؤمن لا يقابل الإساءة بالإساءة. يقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولذلك قال سلمة بن الأكوع كما في السلسلة الصحيحة كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. شتم رجل أبا ذر رضي الله عنه فقال له يا هذا لا تغرقن في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما بلغني من أحد مكروه إلا أنزلته إحدى ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل إليه. فهذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فالله الله في اللسان، فإن من ملك لسانه فقد ملك جميع أمره وحاز كل خلق جميل. فسلوا الله حسن الخلق في صحيح الترغيب والترهيب. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. هذا دعاء أكمل الخلق أخلاقا، بهذا تحصل النجاة ويدفع الشر. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أوصى معاذ بن جبل بقوله استقم وليحسن خلقك، ثم العفو العفو، والصفح الصفح. كان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يقول بعدما ابتلي في المحنة وفرج الله عنه، يقول كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا. وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم في حل، قال ورأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بالعفو في قصة مصطح. قال أبو عبد الله: أي الإمام أحمد، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك، فالله الله في الأخلاق أيها الناس. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن استرضي فلم يرض فهو شيطان، ومن استرضي فلم يرض فهو شيطان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل في وصية جامعة مانعة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خلق جميل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يتوب علينا قبل الممات، وأن يوفقنا للصالحات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين. اللهم ألف بين قلوب أمة محمد، اللهم اجمع شملها، اللهم اجمع شملها، اللهم وحد كلمتها، اللهم اجعلها يدا على من سواها، اللهم ردها إلى دينك ردا جميلا. اللهم عليك بعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن والاهم وأيدهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بجميع الكافرين الملحدين الذين يصدون عن سبيلك، ويعادون أهل دينك، ويقتلون أولياءك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحابة أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.